أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المفعول فيه. يقول: فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. حكم ما تضمن معنى في من أسماء الزمان والمكان. النصب يعني الظرف، ظرف المكان وظرف الزمان يكونان منصوبين. ما هو الناصب له؟ يعني ما هو العامل الذي يعمل فيه النصب؟ فيقول: والناصب له ما وقع فيه، يعني كان ظرفا له، وهو المصدر. نحو: عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. ما الذي وقع في يوم الجمعة؟ الضرب. لذلك والناصب له ما وقع فيه، الناصب له ما وقع فيه، فالضرب وقع في يوم الجمعة، فيكون الضرب هو العامل. فهذا الناصب وهو المصدر أو الفعل، نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير. ما الذي وقع في يوم الجمعة؟ ضرب، فيكون هو العامل. هنا قلنا الضرب لأنه المصدر، وهنا نعم وقع الضرب، لكن نفس فعل الضرب وقع، يعني ضرب وقع في ذلك الزمان، فيكون هو العامل.
العامل في
وقت الزمان؟ نعم. ما وقع في يوم الجمعة الضرب ضرب، فيكون هو العامل. قال: والناصب له ما وقع فيه. الناصب له يعني العامل فيه. ما الذي يعمل فيه الناصب؟ العامل. كيف نعرف ما هو العامل؟ ما يقع في ذلك الزمان أو في ذلك المكان، أو الوصف. الناصب المصدر، الفعل أو الوصف. نحو: أنا ضارب زيدا اليوم عندك. فأنا ضارب اليوم، فوقع الضرب في اليوم، ولكن هنا على صيغة اسم الفاعل، فأنا ضارب اليوم. ضرب مكاني عندك، يمك يعني، يمك يدل على المكان.
نفس العامل.
نعم، هني مثالين قاعد يحط فاصلة، حتى مرة تقول أنا ضارب زيدا اليوم، أنا ضارب زيدا عندك، أو تحطه في نفس الجملة، أنا ضارب زيدا اليوم عندك. ذكرت ظرف الزمان وظرف المكان. وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط. يعني فهم من كلمة تنصبه بالواقع فيه، قال أن صاحب الألفية يقصد فقط المصدر، لأن الضرب وقع في ذلك الزمان، وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. الآن حينما يقول المصنف فانصبه بالواقع فيه، هل يقصد فقط المصدر؟ يقول هو فهم، هذا ابن عقيل فهم، لكن الواقع فيه: ضرب وقع في يوم الجمعة، ضارب وقع في يوم الجمعة، فنقدر نشمل الثلاثة، ما يرد هذا الإشكال عليه.
والناصب
المناصب له.
نعم قاعد يشرح هو بس يقول هذا ما نفهم من عبارة صاحب الألفية. صاحب الألفية فقط نفهم من كلامه المصدر وأضاف من عند الفعل والوصف. نقول هذا الإشكال لا يرد عليه. فلما نقول ما وقع فيه عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة وقع الضرب أو ضربت زيدا يعني ضربت يوم الجمعة ضربت في يوم الجمعة أنا ضارب في يوم الجمعة. فمرة يصير الفعل واقع فيه ومرة اسم الفاعل واقع فيه مو فقط أن الضرب وقع الضرب مع فاعل الضرب في ضربت وضارب. إذن هذا الإشكال لا يرد عليه. نعم يعني لأن الذي ما الذي يقع في يوم الجمعة الضرب هذا يقول هذا إشكال ما يرد هنا. يعني هو قال ما وقع فيه يعني الضرب نقول ما وقع فيه يضرب ما وقع فيه ضارب إذن إشكال ما يكون في محله يعني الإشكال مردود أصل الإشكال مو موجود. والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة يعني جئت يوم الجمعة متعلق بالفعل المقدر جئت. وكم سرت فتقول فرسخيني يعني سرت فرسخيني فظرف مكان متعلق بسرت المقدرة. والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين فهذا مثال المحذوف جوازا أو المحذوف وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك. يعني محذوف وجوبا قلت أنا في العبارة محذوف جوازا محذوف وجوبا في هذا محذوف وجوبا لكن بعد خل أشرح ما بينت المثال حتى نشوف وين المحذوف. حينما أقول هذا الظرف إذا وقع الظرف صفة مررت برجل عندك شو الإعراب عندك أحسنت ظرف بعد تأخذ أحسنت الثانية ظرف مكان هم أحسنت هم زين كمل بعد منصوب هم أحسنت بالفتحة الظاهرة بعد هذا ما نبي المتعلق هذا اللي تأخذ عليه أحسنت كبيرة متعلق هذا اللي نبي الحين متعلق ب فعل محذوف هذا الاحتمال الأول أخليه بعد تقديره استقر أم أحسنت بعد احتمال الثاني متعلق خبر شنو ما عندي مبتدا حتى يصير عندي خبر
متعلق شيء من الجملة الفعلية هي النحو لرجل
جملة فعلية نعم لرجل فهذا انت قلت هذا انه هذا الجملة الفعل
لرجل
نذكر طبعا شوف اذا وقع الظرف صفة هذا رجل عندك صفة لرجل، لا توصف ان رجل عندك، قاعد تصف الرجل انه بجنبك عندك. بعد احتمال الثاني ب مستقر، قلنا تقدر استقر او مستقر، تذكروا؟ فراح يصير عندي برجل مستقر عندك او استقر عندك، يعني الاحتمالين يقول. فتقدر تخليها مرة متعلقة بفعل محذوف او متعلق باسم مستقر. فاذا راح يصير متعلق بفعل محذوف تقدير واستقر او متعلق بمستقر، وراح يصير هذا مستقر. شنو اعراب مستقر المقدم؟ نعم. الحين رحينا المثال بعد، رحينا ذاك المثال إذا كان حاله ميل للمثال إن شاء الله. فراح يصير إذا قلنا بأنه استقر راح تصير جملة فعلية في محل جر نعت لرجل، وإذا كان مستقر نفس الكلمة راح تصير نعت مجرور. إذا كان مستقر نعت مجرور جملة فعلية، جملة فعلية نعت في محل جر، نعت لرجل في محل جر. أيوه. عندك متعلق بالنعت المحذوف المقدم، وقال لا صفة، يعني حتى بينك انه هو صفة. مو قلنا البعض هم ما يقول اني، البعض يقول بان عنده نعت لرجل مباشرة. لذلك قاعد نقدر احنا نعت، قاعد نقدر. لذلك تقول عنده منصوبة، شلون تخليها؟ راح تصير نعت لرجل، وقال صفة، حتى بينك نعم صفة من ناحية لغوية، راح تصير صفة من ناحية المعنى، أو تبي تقول صفة لغوية حتى لا يصير عندي، وهذا نعت اصطلاحي بعلم النحو. حتى نوجه نفس عبارته نقول أنه النعت الاصطلاحي محذوف، وهذا تعتبر صفة ومتعلقة بالنعت المحذوف. إعراب ظرف فيه، يعني صفة نقول هاي صفة، نعم قاعد تصف من ناحية المعنى ان هاي صفة، تبي تقول لغوية او من ناحية المعنى راح تصير صفة، بس مو من ناحية اللفظ، لان هذا النعت من ناحية اللفظ، لان في عالم النحو احنا نطالع عالم الالفاظ والحركات اللي على عالم في عالم الالفاظ، فراح يصير عندي هذا النعت الاصطلاحي، هذا الصفة من حيث المعنى. نعم. يعني هذا راح يصير ظرف مكان منصوب متعلق بفعل محذوف تقديره استقر او متعلق بمستقر
في محل جر.
نعم هذا في محل جر راح يصير هو نعت مجرور. خلصت من هذا؟ هذا رقم واحد، اذا وقع هذا الان محذوف وجوبا. شنو المحذوف وجوبا؟ العامل الناصب، الناصب له او العامل فيه محذوف وجوبا. اكو سؤال على هذا؟ وين طبعا، اما هذا اما استقر او مستقر، واحد منهم. تبي تقدر استقر تقدر، يجوز. تبي تقدر مستقر ايضا يجوز. مررت برجل استقر عندك، مررت برجل مستقر عندك، جملتين صحيحتين ما في شيء. اكو سؤال على هذا؟ الناخذ الثاني ايه إذا وقع الظرف صلة، يعني جملة الصلة أو صلة خلها، جاء الذي عندك، لا مو نفس الشيء،
جاء فعل ماضي
معرفة، هنشوف الآن نفس الشيء ولا مو نفس الشيء، نص نفس نص نفس الشيء، نص مو كله نص. خلينا نشوف هذا شنو اعرابه؟ فعل ماض مبني على الفتح، بعد هذا الان صارت بديهة من البديهيات. لاني طالب يخطئ في اعراب جاء اسألك الدعاء فيه، ثلاثة الان ثلاث دورات نحو واحد يخطئ في هذا. الذي اسم موصول للمفرد المذكر مبني على السكون في محل رفع فاعل، ذاتي اللي عنده ظرف مكان، ظرف مكان منصوب وكذا كذا متعلق
بالجملة
الفعلية
بالفعل
استقر. هذا واحد. اثنين
ما استقر،
ما عندنا مستقر، اشترط في الجملة جملة الصلة ان تكون جملة فعلية. ليش ما يصير مستقر؟ الذي جاء الذي مستقر عندك، جاء الذي هو مستقر عندك، شنو في اشكال؟ خلي صرت ان شاء الله 10 تقديرات. المهم المقدر كالموجود، بس انت محتاج انك تقدر هذا ومحتاج تقدر هذا، اكو حاجة للتقدير مو انه عشوائي. تقدر هو مستقر عندك. الحين قلنا انه لما تقول ما يصير يعني اكو اشكال يرد عليه، فاذا حطيت مستقر عندك اقول احنا صح قدرنا المستقر لان نحتاجه، والمستقر يحتاج الى مبتدا، فراح صار عندي مبتدا وخبر. هني صح جملة فعلية، هل تصير هني عندي جملة اسمية، ومر علينا انه في الاسم الموصول عندنا جمل اسمية جمل فعلية، يجوز الوجهات.
ليش
البداية احنا على كلامكم انه ما يصير حطيت اكس، انا تقولتوا ما يصير،
بس
الاولى انه بحث في جملة الصلة الاولى ان تكون جملة فعلية، الاصل يعني الاصل ان تكون جملة فعلية. بس نقول الاصل، قول لي اصل، قول جمل اسمية امترد، شو المشكلة يعني؟ اذا ليش يخلونها اصل ان مستقر ما نقدر؟ خل نقدر مستقر وتقدر مبتدا يصير جاء الذي هو مستقر عندك، ما يرد اشكال عليه، ما على كلامهم ما يصير لان ذاك الاصل، وراح يذكر هذا هو الان احتياط استحبابي. فإذا أوصل نحو جاء الذي استقر عندك، أو حالا، هاي الثالث إذا وقع الظرف حال، ثالثا إذا وقع الظرف حالا مررت بزيد عندك، سمعنا الجملة شنو في حالة، حتى يصير حال في حالة كونه عندك، حتى يصير حال قلنا نحولها إلى يعني لما كان عندك على مرات به. لذلك قال إذا وقع الظرف حالا، وقلنا الآن ما رح يصير حال بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو بالمعنى في حالة كونه حال بالمعنى، لأنه رح يصير في حالة كونه عندك. ونفسه عندك الآن حال، ولا رح نقدر الحال، إذن هذا يصير بالمعنى حال بالمعنى، حتى نقدر الحال في عالم اللفظ. مررت بزيد شرح قدر مستقرا. هذا راح يصير حال منصوب والظرف متعلق بالحال المقدر اللي هو مستقر. هل نقدر نقدر استقر؟ او ما نقدر؟ استقر فعل صار جملة فعلية، جملة حالية تصير الجمل بعد المعارف احوال، فنقدر نقول بزيد استقر عندك، فاذا يجوز استقر ويجوز نقدر مستقر. الحالة الرابعة رابعا إذا وقع الظرف خبرا في الحال، فنخلي خامسة إذا وقع الظرف خبرا في الأصل قسم إلى قسمين في العبارة، أو خبرا في الحال أو في الأصل. مثاله زيد عندك شو يعني خبر في الحال؟ وخبر في الأصل يعني إذا قلنا زيد مبتدأ وهذا خبر، على من يقول على رأي من يقول إن الظرف يقع خبر عن المبتدأ، أو نقول زيد مستقر عندك أو استقر عندك نفس الشيء خبر. هذا في الحال مو يعني حال مثل الحال اللي مرت هنا عندنا، مو حالا أبي قابل بين أنه أصل أو أنه ليس بأصل، لأن عندك هنا ومو بالأصل. أما إذا وقع الظرف في المثال الثاني ظننت زيدا عندك زيد عندك أصلهم مبتدأ وخبر، فراح يصير مفعول به أول ومفعول به ثاني. طبعا مستقر مفعول به وهذا متعلق به مستقر. إذن إما أن يكون خبرا في الأصل لأنه في الجملة في الظن نحتاج إلى مفعول أول مفعول ثاني أصلهم مبتدأ وخبر فنرجع للأصل. أما هنا قوله خبر في الحال يعني الآن ممكن نقدر في حال هذه الجملة، لأن مو دائما عندك تقع خبر، ما نحتاج حتى إلى خبر كلمة الحالة ما نحتاجها. خبر إذا وقع الظرف خبرا للمبتدأ. ترى إحنا نفسك من التفسيرات إنه شنو قصده في الحال؟
تعجب الثامن أصل بس زيد هو المبتدأ خبر ما في هذا عندك
ما أصل. لا إحنا الآن لما ننظر إلى هالجملة ظننت زيدا عندك أكو خطوة سابقة قبلها، أما هني زيد عندك ما عندي شيء سابق. نقول بأن عندي أصل
أن يكون عندي مبتدأ وخبر. أما هني مباشرة هاي الخطوة الأولى، هني عندي خطوة وعندي قبلها أصل،
أصلهم مبتدأ وخبر. لذلك يقول في الأصل أنه مبتدأ وخبر، أما هني لا، تمام، مجبور أن تخلي عندك خبر، ممكن الخبر هنا يتغير. زين،
على كل، فهذه العبارة كلمة في الحال ما بالنسبة لي أنا ما واضحة شنو المقصد فيها.
بس يفرق بينه وبين الأصل، يعني خبر مباشرة خبر، ما كان أصلا خبر
وبعدين. بس شنو كلمة في الحال؟ يعني كلمة الحال في حالة، في حالة كوني هذه الجملة مثلا. على كل، محيان تيك بعض العبارات تصير اشتبه أنه شنو المقصود المصنف منها، فراح يقابل لك في الأصل، فلازم انه يصير الشرح على اساس ان هذا في مقابل هذا. فعلى هذا نعم، بس ما عندنا اصطلاح في الحال في النحو، كلمة في الحال ما عندنا اصطلاح. اي يعني لو رحت كتب الاصطلاحية الاصطلاحات النحوية ما عندنا شيء اسمه في الحال. نعم عندنا في الاصل انه اصله خبر، مبتدا وخبر، ليس اصلهما مبتدا وخبر. على كل حال
مستقرا
طبعا راح يصير مستقرا
وعندك متعلق
بمستقرا.
وهنا خبرا في نفسه او في الاصل
في امقد منه. فاذا هني ظرف متعلق بمستقر المحذوف، هل نستطيع ان نقدر استقرا؟ نقول نعم، جملة فعلية خبر. وهني هل نستطيع ان نقول ظننت زيدا استقر عندك؟ يجوز، جملة فعلية، صار هو في محل نصب مفعول ثاني. فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة، في غير الصلة استقر أو مستقر، وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، والمبتدأ مع الخبر جملة. اشتغط انه جملة، شنو المانع انه يصير عندي مبتدأ وخبر؟ نعم، ماش ما قال لا تكون الا جملة، انتهى. والفعل مع فاعله جملة، والمبتدأ مع الخبر جملة. واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، نعم مستقر بروحه مو جملة، بس تقدر تقدر هو على أن يصير جملة. نعم اسم الفاعل بنفسه ليس جملة، ولكن مع تقدير هو يصير جملة. إذن واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، ونقدر المبتدأ يصير جملة. والله أعلم، احتمال الثاني في الله أعلم. نعم، ليش ما في ضابط؟ اذا كان الضابط هو الجملة كانت اسمية او فعلية، شو المانع؟
شيخ هني ناظر الى جملة صلة فقط،
انا شو بيقول إيه؟ الا جملة.
إيه جملة
صحيح،
وغير اذا كانت مبتدأ وخبر ما تكون جملة صلة.
لا 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 لا، ما قاعد ينظر هذا، قاعد يقول انه مستقر بروحه مو جملة. نعم واسم الفاعل مع فاعله، لان مستقر هو، مستقر هو، فمستقر مع فاعله اللي هو مستقر هو صح مو جملة، ما حد قال جملة، لكن مع هو صير جملة ولا ما صير جملة؟ فإذا كم من كلامه اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة صحيح، ولكن مع تقدير المبتدأ صير جملة. فكلامك لأن الصلة لا تكون إلا جملة، هل تصير جملة فعلية أو جملة اسمية؟
اسم الفاعل مع فاعله، اسم الفاعل إذا
حطها
مستقر هو صير جملة ولا مو جملة؟
لا مو جملة. يعني إذا قلنا جاء الذي مستقر عندك بدون هو، نقول ليست جملة، فلا تقع جملة الصلة، لأن جملة الصلة لابد أن تكون جملة. الجملة الفعلية جملة، تقدر هو فصير جملة اسمية، فصير جملة على حسب القاعدة أن جملة الصلة لا تكون إلا جملة
بشكل مطلق. اسم الفاعل بشكل مطلق
ليس جملة، لا يعني ضارب هو،
لا تصير
لا جملة
ولا جملة صلة،
لأنها مو جملة، ما تصير جملة صلة،
يعني مطلقة
مطلقة. زين، لأنها ليست جملة، لأن لما تقول ضارب هو،
ضار اني مستقر عندك، تقول هاي جملة، نقول لا ناقصة، ناقصة لازم تكملها، هو مستقر عندك، صير جملة. يعني راح تصير اذا قلت مستقر تخليها مبتدا مثلا،
مثلا
وفاعل سد ما سد الخبر، صارت جملة. إيه بس ما يصير، لان اشترطنا في اسم الفاعل لابد ان يسبق بنافية او استفهام، ما قائم الزيدان او اقائم الزيدان اللي اشترطنا، والكوفيين قالوا ما يشترط فيه. فعلى رأي الكوفيين اذا قلنا مبتدا وفاعل سد ما سد الخبر صار جملة. كمل. وكل وقت قابل ذاك، وما يقبله المكان إلا مبهما. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان أو مختصا. مبهما كان نحو سرت لحظة، سرت ساعة. الساعة ما يقصد فيها ساعة الوقت، ساعة بمعنى الوقت، بمعنى الوقت ساعة قبل اختراع الساعة، فيصير وقت ساعة يعني مدة. أما إذا قلت ساعة واحدة من هذه الساعة فصار مختص لأن حددتها بالوقت. فسرت لحظة وساعة، أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة. إن المختص ما يقصد أنه الاختصاص اللي من إضافة النكرة إلى نكرة، حتى من إضافة النكرة إلى المعرفة، فالاختصاص صير أعم، مو فقط أنه المختص بالإضافة سواء كانت من باب الاختصاص يعني من إضافة نكرة إلى نكرة أو من إضافة نكرة إلى معرفة. هنا عندنا المعرفة، إضافة النكرة إلى المعرفة يصير مختص. صرت يوم الجمعة صار عندي اختصاص أنه اليوم مطلق حددناه بيوم معين، يعني كانت خليلة مصداق واحد حتى يصير مختص. أو بوصف نحو سرت يوما طويلا. اليوم ممكن يكون طويل، ممكن يكون قصير، ممكن يكون متوسط، انت حددت في مصداق الطويل. أو بعدد نحو سرت يومين، فصار أيضا مختص لأن حددت باليومين، مو أنه يوما يكون غير محدد في أي يوم. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، والثاني شو يعني المبهم؟ يعني تخليه بدون وصف، بدون إضافة، بدون عدد، حتى يصير في مقابل المختص. مثلا اعطني مثال على المبهم. مثال على المبهم. جلست مثلا، تقول جلست فوق، ولا بعضهم لابد انك تضيفه فوق شنو. بعض الاشياء بعض الكلمات ما تقدر تستعملها إلا مع الإضافة. فوق راح يقول لك فوق شنو، الجملة تصير ناقصة. لو قلنا جلست مجلسا، شنو إعراب مجلسا؟ ظرف مكان. مجلس يعني مكان الجلوس، حتى يصير مبهمة. مرة تقول جلست مجلس زيد، يعني في مكان زيد، بعد ما قام زيد أنا قاعد في مكانه. ومرة جلست مجلسا، تصير مبهمة غير محددة بشيء.
ليش ولا؟
نعم.
لا، لكن الجهات مبهمة الجهات.
الحين خلي الحين.
والثاني ما صيغة المذكر جاد. أحسن زين رح يجيك الحين. فخلنا على جلست مجلسا، هل نقدر نعرب مجلسا مفعول مطلق؟ جلست مجلسا جلست مجلسا جلست جلوسا المصدر منه المفعول المطلق يكون مصدر ومجلس مو مصدر ظرف، إذن جلوسا هو المفعول المطلق. والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره، والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا. إذا قلنا جلست فوقا، جلست فوقا صير تحدد الأبد تقول فوقا، إذا بنخليه مبهم أنه فوق شنو ما مذكور شنو، فيصير من ناحية يصير مبهم. إذا قلنا فوق الدار راح يصير إذا المبهم هنا المبهم قد ما يكون في مقام الاختصاص، حيل في مقابل الاختصاص. إذا
سرت غربا أو سرت شرقا
ممكن خلي أكمل هذا. ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد. وتقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية. إذن هني المبهم هل يكون بمعنى في مقابل مثل هناك الإبهام في مقابل الاختصاص؟ لأن إذا قلنا فوق الدار أنت أضفته، فإذن كأنه معنى الاختصاص المبهم هناك غير معنى المبهم هنا. فإذا جلست فوق الدار معين مو مبهم.
فوق الدار أي دار؟
لا أنت لازم تشوف نفس الكلمة فوق هي مبهمة أو غير مبهمة، ومع الإضافة كما قلنا هناك سرت يوم الجمعة صار مختص، فوق الدار صار مختص، يعني مو فوق شيء ثاني فوق الدار. فإذا هنا الإبهام ما راح يكون في مقابل الاختصاص، لأنه فوق الدار عندي اختصاص بالإضافة.
مظهر مقابل الشرط اللي حاطه
قد يكون في مقابل الثاني، فراح يصير هناك في مقابل الاختصاص وراح يصير هنا مقابل القسم الثاني حتى يصير مبهم. هنشوف القسم الثاني ما صيغ من المصدر بشرطه، وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده، يعني مكان جلوسي مكان قعودي، فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمر، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفيه، نحو جلست في مرمى زيد، فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذولا. إذن إذا كان العامل من نفس اللفظ فراح يصير ظرف، أما إذا كان من غير اللفظ فلابد أن ندخل فيه عليه. أي جملة؟
جلست فوق الدار،
الإبهام مفهوم. فوق الدار، فوق الساطح.
قد يكون الإبهام شمل المعاني وراء غلوة النيل الفلسفة هذه مبهمة. بسبب أنه حط هذه معاها فخلاها على الغالب يعني. العام الأغلب كذي.
مو كل الجهات الستة لابد. تبين اليمين لما تقول يمينا يمين شنو؟ لأن مرة قد هذا يكون الآن أنت على يميني شخص قاعد على يسار، فممكن تقول على يميني ويسار غيري، فإذا لابد يتحدد اليمين، لأنه من الأمور هذه اللي تحتاج إلى إضافة إلى شيء، قد يكون يمين لشيء يسار لشيء آخر، فما تقدر تقول بس جلست فوقا ما له معنى، لابد أن تذكر فوق شنو. قد يكون جلست فوق الدار تحت السماء، فإذا نفس المكان مرة يكون تحت مرة يكون فوق على حسب الإضافة. هذا لازم إحنا نفكر إنه الإبهام في مقابل شنو؟
كون المقادير مبهمة واضحة إبهامها، بس الجهات ليش بس كون الجهة فقط ككلمة جهة نفسها مبهمة؟ ولا ننظر إلى الأفراد؟
هذا لازم نقسم هنا، لازم إنه يصير تقسيم آخر مبهم مثل غلوة ميل وغير مبهم، لأنه صار قسم ثالث عندنا، حتى يصير فوق الدار ويمين كذا يسار كذا، فيصير عندنا أيضا اختصاص بالإضافة، فيصير عندنا قسم ثالث. قلنا ما نأخذ كل شيء أخذ المسلمات لأنه مجرد ما ذكر نقول خلاص أنه مبهم، ومع أن نشوفه غير مبهم، فقلنا نحتاج إلى قسم ثالث يكون عندي اختصاص بالإضافة. أذكر شيء نرجع للشيء الوا بفتحه. هذا كتابك أنت في هذا الهامش، كتابي ما في هذا الهامش. شنو ذاكر تفضلوا؟
تعلم أن الفعل يدل بالوضع على شيئين، أحدهما الحدث وثانيهما الزمن، ويدل على مكان دلالة الاحتفال، لكن كل حدث يقع في الخارج لابد أن يكون وقوعه في مكان ما، فلما كان دلالة الفعل على الزمان لأنه أحد جزئي معناه الوضعي قوي قوي على نص ضبط الزمان بنوعين المبهم والمختص، ولما كان دلالته على المكان بالالتزام لا بالوقت لم يقوى على نص جميع الأصناع الدالة على الوقت، بل تعدى إلى المنهم إلى المبهم لكونه دالا عليه في الدنيا. يعني هذا
ما واضح شنو علاقته بهذا الآن بالمبهم؟ ما بين شنو ما له علاقة بهذا؟
يعني
عن الزمان قاعد يتكلم هو. فإذا نخلي صار عندنا قسم ثالث أنه ما يكون مختصا بالإضافة، ونخلي المبهم خاص بالمقادير. وما صيغة من المصدر إذا كان بلفظه راح يصير ظرف، إذا لم يكن بلفظه راح نخليه مجرور يصير مجرور بفيه، اسم مجرور بفيه. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، أي كائن مقعد القابلة ومزجر، يعني لازم يقول هو مني في مقعدي، لازم يكون فيه لأنه ما ذكر العامل من لفظه. والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. كسائي كوفي لو بصري؟ كوفي كوفي. وإلى هذا أشار بقوله دينا نخلص هذا نقرأ جزء منه، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما فيه أصله معه اجتمع، أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد. ورق أصلهما لفظ واحد في القضية طوالة في التعبيرات. من تقرأ تقول الشبي يقصد، هو يقصد أنه يكون العامل من لفظه، كمجامعتي جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر هل أكمل هذا؟ وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. أما المقادير مثل غلوة فرسخ ميل، فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. صح قلت ميل، بس ميل من وين؟ من أي جهة؟ هناك جهة معينة، أرض معينة حتى تصير معينة بشيء، قلت ميل من هذه الجهة، من هذه الجهة، هذه الأرض أو تلك الأرض، فغير محددة مجهولة الصفة. نعم أحد سأل. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار. تقول ميلا معلوم، هذا ليش نخليه مبهم؟ ما نخلي من المبهم، من المعلوم. يعني رأيه أنه لما يقول ميل يعني قطعته ميلا، هذا محدد في ميل معين، لكن اجمع بينهم مجهولة الصفة يعني ميل من اي مكان هذا القطعته وين قطعته من هنا الى هناك من هنا الى هنا. فاذا اجمع بين الكلامين حيثية الكلامين مختلف. ذاك خلاه مبهم على اساس انه مجهول الصفة فقال انه مبهم لانه مجهول الصفة. هذا قال انه معلوم لانه نظر الى نفس المقدار. فاذا ماكو تعارض بين كلامهم يمكن الجمع بينهما. يعني حيثية الكلام مهمة في فهم كلام المصنفين قد يصير اشكال لكن من حيثية ثانية اصلا ما متكلم عنه. فاذا قلنا الانتباه الى حيثية الاراء انه اذا كان الرأيين يصب على نفس الموضع يصير في تعارض. اما الان ما في تعارض في كلامهم. يعني قال انه نعم هني مجهولة الصفة خلينا مبهم. قال انه معلومة المقدار ما نخليه مبهم.
وقبلها
جاي
وإن كانت معلومة المقدار.
نعم. فتقدر تجمع بين الكلامين. وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا. هذا زي مثال طرحنا. ومختصا نحو جلست مجلسا زيد. وظاهر كلامي أيضا أن مرمى مشتق من رمى. وليس هذا على مذهب البصريين فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. هذا ذكر سابقا أن رأي البصريين أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. حسب ما أذكر أنه مذهب الكوفيين الاشتقاق من الأصل هو الفعل ويشتق منه. وإذا تقرر أن المكان المختص نخلي هذا لباكر. والحمد لله رب العالمين. باكر يعني الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.